أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. تقدم سابقا أن الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان في أبعاده الثلاثة. والآن في هذا الدرس نريد أن نقول بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي بعبارة واحدة هو عبارة عن الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. لو يوم من الأيام سألك واحد قال لك ما هو الحكم الشرعي التكليفي، كل الأحكام الشرعية اللي نعرفها يعرفها كل الناس الخمسة. أما غير هذه الأحكام الخمسة من الأحكام الشرعية فتسمى بالأحكام الوضعية. يحكم الشرع بأن هذا صحيح، يحكم الشرع بأن هذا فاسد، يحكم الشرع بأن هذا ملك لهذا، يحكم الشرع بأن هذا شنو زوج لهذه المرأة، يحكم الشرع بأن هذا رق، يحكم الشرع بأن هذا حر. هذه الأحكام أحكام شرعية، ولكنها ليست الوجوب ولا الحرمة ولا الاستحباب ولا الإباحة ولا الإباحة ولا الاستحباب ولا الكراهة. إذن ما الفرق بين هذه الأحكام الشرعية الخمسة وغيرها من الأحكام؟ يعني ما هو الفرق الجوهري الذي على أساسه نستطيع أن نميز بين الحكم الشرعي التكليفي الذي هو عبارة عن الأحكام الخمسة وبين الحكم الشرعي الوضعي الذي هو غير الخمسة؟ الجواب: تارة الحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف مباشرة، هذا حكم تكليفي مو حكم وضعي. أما إذا تعلق بفعل المكلف بشكل غير مباشر هذا يعبر عنه بالحكم الشرعي الوضعي. بيان ذلك، يقول الشارع مثلا: القراءة واجبة في الصلاة. عندنا موضوع هو القراءة، وانصب الحكم وتعلق الحكم شنو على القراءة. إذن مباشرة تعلق، والقراءة فعل المكلف ولا مو فعل المكلف؟ فعل المكلف. إذن الوجوب تعلق مباشرة بالقراءة. الصيام واجب تعلق بفعل الصيام مباشرة الذي هو عبارة عن الإمساك في نهار شهر رمضان عن مجموعة من المحرمات. فالحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف مباشرة. أما لو لم يقرأ المصلي سورة الفاتحة والسورة التي بعدها بشكل صحيح، ماذا نقول؟ فاسدة. الفساد تعلق بفعل مباشرة أو تعلق بالفعل شنو بشكل غير مباشر؟ تعلق بالفعل بشكل غير مباشر، ولذا قلنا أنها فاسدة. إذا لم يقرأ قراءة صحيحة فهي فاسدة، إذا قرأ قراءة صحيحة فهي صحيحة. فالصحة والفساد تعلقت بفعل شنو المكلف، ولكنها بشكل غير مباشر. الصحة حكم وضعي، الفساد حكم وضعي، الزوجية حكم وضعي، الرقية حكم وضعي، الملكية حكم وضعي، الشرطية هذا شرط حكم وضعي، هذا مانعه حكم وضعي، هذا مقتضي حكم وضعي. كل هذه الأشياء مثلا إذا أجرى العقد زيد بليلة، نقول زيد زوج ليلى، إذا تحققت الزوجية، الزوجية حكم وضع، إذا تحققت الزوجية يترتب عليه حكم تكليفي، يجب عليك أيها الزوج أن تنفق، ويجب عليك أيها الزوجة أن تطيعي زوجك وأن تمكنيه من نفسك. فاش تبين هنا؟ تبين أن الأحكام التكليفة تترتب على شنو؟ على الأحكام الوضعية. الظهار محرم في الشريعة، كان يقول الإنسان لزوجتي أنت علي كظهر أمي، يعني يحرم علي جماعك، إذن هذا محرم، ولكنه يقع صحيح ولا ما يقع صحيح؟ صحيح يقع في الشريعة، والدليل أنه يقع صحيح أن تترتب الأثار. ولذا نقول لا توجد ملازمة بين الحرمة، لا توجد ملازمة بين شنه الحرام والفساد، يعني ليس كل شيء حرام هو فاسد، قد يكون الشيء محرم محرما في الشريعة ولكنه صحيح، مثل الظهار هو محرم ولكن لو وقع يكون صحيحا، فإذا وقع صحيحا تترتب عليه الأثار، إذا أراد أن يرجع لزوجته يجب عليه أن يكفر. واضح الفكرة؟ فنقول يجب عليك الكفارة إن هذا حكم شرعي ترتب على شنو؟ على أمر آخر. المهم لكن أحيانا الحكم الوضعي لا يكون مقدمة لحكم الشرعي، لأن الحكم الوضعي على قسمين، الحكم الوضعي على قسمين، القسم الأول بيناه، القسم الأول هو عبارة عن ذلك الحكم الذي يتوقف عليه حكم تكليفي، الزوجية شو يترتب عليه الزوجية حكم وضعي، شو يترتب عليه من أحكام تكليفية؟ وجوب الإنفاق على الزوج ووجوب التمكين على الزوجة. ولكن هل هناك حكم وضعي آخر؟ الجواب نعم، وهو عبارة عن ذلك الحكم الوضعي المنتزع من حكم تكليفي. مثلا يقول الشرع هكذا: إذا زالت الشمس فصلي، فصلي يعني يجب عليك أن تصلي، وجوب الصلاة هذا حكم شرعي تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي، أحسنت. ولكن نستطيع أن ننتزع منه شنو؟ حكم وضعي، وهو شرطية الزوال في وجوب الصلاة، شرطية الزوال في وجوب الصلاة. هذه الشرطية انتزعناها من تلك القضية التي حكم تكليفي. شوي خليك وياي. إذن الحكم الوضعي على قسمين: حكم وضعي يتوقف عليه حكم تكليفي، وحكم وضعي ينتزع من حكم تكليفي، والكل حكم وضعي. وكله كل الأحكام سواء كانت تكليفية أم وضعية إنما شرعت لتنظيم حياة الإنسان في الأبعاد الثلاثة، سواء كان في البعد الذي هو عبارة عن علاقة الإنسان بربه كما في العبادات، أو في البعد الثاني الذي هو عبارة عن العلاقة ما بينه وبين بني نوعه كما في المعاملات، أو في مقام تنظيم العلاقة التي بينه وبين الطبيعة وما حوله من الطبيعة كما في حيازة الأراضي والمباحات الأولية. الخلاصة، خلاصة هذا البحث، الحكم الشرعي انقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي، وهو عبارة عن الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. والقسم الثاني الحكم الشرعي الوضعي، وهو على قسمين: حكم وضعي يتوقف عليه حكم تكليفي، كما في الزوجية فإنها حكم وضعي يتوقف عليها وجوب الإنفاق ووجوب التمكين على الزوجة، وجوب الإنفاق على الزوجة يعني وجوب الإنفاق على الرجل حيث يجب عليها أن ينفق على الزوجة، ويجب على شنه الزوجة أن تمكن نفسها لزوجها. والقسم الثاني الحكم الوضعي المنتزع من حكم تكليفي، واضح الفكرة؟ طيب الخلاصة، غير الأحكام التكليفية الخمسة كله شنو؟ وضعية. هذا صحيح نقول لك الصحة حكم وضعي، هذا فاسد نقول لك الفساد حكم وضعي، هذا ملك لهذا نقول الملكية حكم وضعي، وهكذا هذا شرط نقول لك الشرطية حكم وضعي. ولقد أوضحنا هذا البحث وضوء توضيحا تاما، لأن كثير من الطلبة يمسكين يدرس 4-5 سنوات 6 سنوات بعد لم يفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وللأسف وهذا من الواضحات كما رأيت من طيب. قال تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين: أحدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية، يعني في جميع الأبعاد الثلاثة، هذا مراد فيما في ينظم العلاقة التي بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين بني نوعه يعني مع بقية أفراد الإنسان، وينظم العلاقة ما بينه وبين شنه؟ الطبيعة التي حوله التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم واستحباب صلاة الليل والآخره زين، وكراهة شرب الماء ليلا وأنت واقف. والآخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، نقول لها يجب عليك أن تمكني نفسك. لماذا؟ لأنه انطبق عليك أنك زوجة، فالزوجة حكم وضعي، أنت ما دام أجريت العقد فأنت زوجة، أنا الشارع لما أحكم أنت زوجة، فقد حددت وضعا معينا لك ويترتب عليه أحكام، من ضمنها يجب على زوجك أن ينفق عليك، ويجب عليك أن تمكني نفسك لزوجك. ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. عندما تقول هذه العبادة فاسدة إذن يجب عليك أن تعيدها، هذه المعاملة فاسدة إذن يجب عليك أن ترجع الثمن أو المثمن، يجب عليك أن ترجع الثمن لأنك كنت بائعا، ترجع الثمن إلى صاحب، إلى الذي اشترى منك المثمن. واضح الفكرة؟ فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب أحكام تكليف، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب أحكام تكليف من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه. لما نقول هذا ملكك أثبتنا الملكية، لأن يدك عليه فأثبتنا شنه الملكية لك، واليد إمارة الملكية كما هو مقرر في علم الفقه. فأنا الشرع مثلا أثبت شنه، لا عدم وجود البينة للخصم، أثبت لك، أثبت لك أنك ملك، أنك مالك لهذا الشيء، لهذا البيت. إذن أنا لا يجوز لي أن أتصرف يا الأجنبي، أن أتصرف فيه من دون إذنك. الملكية حكم وضعي ترتب عليه حكم تكليف، مثل الزوجية حكم وضعي ترتب عليه حكم تكليف، وهكذا. ثم عقد المصنف قدس سره عنوانا اسمه اقسام الحكم التكليفي، فقال فيه، طبعا احنا شرحنا المطلب خلاص، لكن سنزيد بعض الشيء. ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بافعال الانسان والموجه لها مباشره الى خمسه اقسام، وهي كما يلي: الوجوب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجه الالزام، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر. الثاني الاستحباب، طبعا لما يقول وجوبه حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق بدرجة الإلزام، هو الوجوب شنو؟ الوجوب أمر من قبل الشارع لكن على نحو الإلزام بحيث لا يرخص لك في المخالفة، هذا المقصود بالوجوب، وهذا من الواضحة هو إيش عبر. طبعا القدامى ماذا يقول في الوجوب؟ هو عبارة عن الطلب الشيء مع المنع عن الترك، هو ما حب أن يركب تركيب يجعل التعريف مركبا، قال أريد أن أعرف أعرف الوجوب بأمر بسيط ليس مركبا، هو الطلب على نحو الإلزام. خلاص، نحو الإلزام يعني شنو؟ يعني لا يجوز المخالفة، هذا معنى القيد أنه مع المنع من الترك. طيب، الثاني الاستحباب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل. الشارع أمر بصلاة الليل وطلب صلاة الليل ولكن لا بدرجة الإلزام، بل يمكن لك أن تخالف، ولو خالفت لا تستحق العقاب. واضح الفكرة؟ الثالث الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام. الرابع الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، ما فيه إلزام غاية ما هناك، إن في الاستحباب في شنه بعث، في الكراهة في زجر عن الشيء. واضح الفكرة؟ كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، ومثال المكروه خلف الوعد. الخامسة أو الخامس الإباحة، وهي أن يفسح الشرع المجال المكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك، لكن الإباحة على قسمين. خلنا شوي نوضح المطلب، نتوسع في بيان المطلب، هذا سيأتي إن شاء الله، إما أن يأتي في هذه الحلقة أو يأتي في حلقة أخرى، ولكن أريد أن أتعجل لك بالبيان. الإباحة على قسمين، هذه الإباحة أي نوع من الإباحة اللي هي القسم الخامس يعبر عنها بالإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص. في قبال الإباحة اصطلاح، هذا لازم تعرفه، في قبال الإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأعم شنو؟ يعني أنه يجوز لك أن تفعل، الواجب مرخص لك أن تفعله ولا مرخص لك، المكروه مرخص لك أن تفعله أو مرخص لك،
الاستحباب مرخص لك أن تفعله أم مرخص لك؟ المباح بالمعنى الأخص مرخص لك أن تفعله؟
إذن إباحة بالمعنى الأعام هي كل الأحكام ما عدا الحرمة. ثم إن المصنف قدس سره شرع في بحوث علم الأصول، قال الكلام يقع في علم الأصول في ثلاثة أمور: في الأدلة المحرزة وبيانها، في الأصول العملية وبيانها، في تعارض الأدلة وما هو العلاج. الأدلة المحرزة لها مقدمات وبحوث سنبحث في هذه المقدمات والعناصر المتعلقة بشنه؟ بالأدلة المحرزة. ثم بعد ذلك سندخل في شنه؟ في الأصول العملية، الأدلة العملية والأصول العملية، وهذه لها مقدمات، وسنتكلم عن العناصر المشتركة المتعلقة بالأصول العملية. ثم بعد الانتهاء من الأصول العملية ندخل في تعارض الأدلة، كيف يعالج الفقيه تعارض الأدلة. الله المطلوب. قال: تنويع البحث. حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ رجاء الالتفات، رجاء الالتفات. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزاكية أريد أن يقول: قد تقدم منا أنه الفقيه عندما يواجه مشكلة مثل مسألة الإقامة، هل هي مستحبة، هل هي واجبة، هل هي مكروهة، هل هي محرمة، هل هي مباح، أول عمل يقوم به يبحث عن الأدلة المحرزة من آية، رواية، حكم عقلي قطعي. عرفت شلون؟ فإذا لم يجد دليل محرز ويكشف عن الواقع يبقى في الحيرة. لكي يرفع هذه الحيرة يلجأ إلى الأصول العملية، يلجأ إلى الأصول العملية. إذن عندنا بحثان: بحث في الأدلة المحرزة، وبحث في الرتبة الأولى وفي المرحلة الأولى، أولا يبحث في الأدلة المحرزة، وفي الرتبة الثانية يبحث عن الأدلة شنو؟ العملية والأصول العملية. إذن لابد أولا أن نبحث في العناصر المشتركة المتعلقة بالبحث الأول، ومن ضمنها بحث القطع، بحث القطع. نحن عندما أنا الشهيد الصادر عندما أنوع البحث أبحث أول شيء في المرحلة الأولى وبعدين في المرحلة الثانية أبحث في الأدلة المحرزة، بعد ذلك أبحث في الأدلة العملية. إذن أول شيء أبحث في مقدمات والعناصر المشتركة لشنه؟ للأدلة المحرزة. إذن لماذا أنتم القدماء يا قدماء الأصوليين تبحثون عن القطع في شنه؟ في الأصول العملية، ومع أنه مبحث القطع يتوقف، تتوقف العناصر المشتركة المتعلقة بالأدلة المحرزة على فهمه. مثلا أنا في الأدلة المحرزة أتعرض للآية والرواية، في الآية والرواية ظهور أو عدم ظهور، إذن أول شيء أقول الظهور حجة، بعدين أستنبط الحكم منين؟ من الآية أو الرواية، تمام ولا لا؟ الظهور حجة، هذا يعني أنه أنا أقطع بأن الظهور حجة. أول شيء أبحث عن القطع، هل هو حجة أو ليس بحجة، حتى إذا قطعت بأن الظهور حجة كان منجزا أو معذرا. لابد أولا في المرتبة الأولى أبحث عن حجية القاطع. تقول مثلا: خبر الثقة حجة، أنت تبحث الأدلة المحرزة من ضمنها الرواية، الراوي ثقة، هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ تقول: نعم خبر الثقة حجة، أنا أقطع بهذه القضية. نقول: أول شيء القطع حجة ولا مو حجة قبل؟ إذا أول شيء شنو لابد أن أبحث في القطع، ما المراد منه؟ هل قصدكم بالقطع القطع الرياضي، القطع الفلسفي، القطع العرفي، أو القطع الأصولي؟ وهل هو هذا القطع بعينه يشمل القطع العرفي الذي يكون في بعض الأحيان بنسبة 95% المعبر عنه بالاطمئنان. لابد أن أبحث عن القطع هو اللي هو حجة أو ليس بحجة. ولأجل هذا يستطيع الطالب أن يدرك المرحلتين، مرحلة البحث في الأدلة المحرزة ومرحلة البحث في الأدلة العملية. لما أبحث في الأدلة المحرزة أبحث في المقدمات وفي العناصر المشتركة. من ضمن العناصر المشتركة الظهور حجة، الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا كله يعتمد على القطع، القطع حجة قبل. واضح الفكرة. يقول تنويع البحث: حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل، قصدنا الدليل الدليل المحرز. وإن لم يحصل الفقيه على دليل، يعني دليل محرز يعين نوع الحكم الشرعي واجب مستحب كذا المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ قال الحكم الشرعي الذي هو التشريع الصادر، عرفت شلون؟ هذا التشريع الواقعي، يعني حكم الواقع معارف. ألا يرفع واحد يعطني ولو حكم ظاهري؟ ما هنا أصل. إذا نصل إلى مرتبة بعدين أصول عملية، هذا تقدم طبعا. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل. أنا شككت في الإقامة والمفروض أنه لا يوجد دليل في الرتبة الأولى والمرحلة الأولى، لا يوجد دليل محرز، لا آية لا رواية لا إجماع لا شهرة لا دليل عقلي قطعي، ماذا أفعل؟ تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الأصول العملية. في هالمورد تجري أصالة البراءة، في هالمورد، لأنه قد يكون المورد أصل البراءة، قد يكون المورد موردا لأصالة الاحتياط، قد يكون موردا موردا للاستصحاب، أصل الاستصحاب، قد يكون موردا لأصالة التخيير. سيأتي الضوابط دي، سيأتي بالأصول العملية إن شاء الله مفصلة. واضح الفكرة؟ طيب. والفرق بين الأصل والدليل، الدليل دليل محرز كاشف عن الواقع، أما الأصل يحدد موقف عملي ظاهري لرفع الحيرة فقط كما تقدم. والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، وهو من نحو من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين: أحدهم الاستنباط القائم على أساس الدليل كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالات البراءة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بالعناصر المشتركة. إذا نحن نبحث في المرحلتين، ما الذي يزود المرحلة الأولى من عناصر مشتركة؟ ونبحث أيضا في العناصر المشتركة التي تزود المرحلة الثانية. انزين العناصر المشتركة هنا والعناصر المشتركة هنا تتوقف على القاب. يعني أنا لما أبحث في العناصر المشتركة المتعلقة بشنو؟ بالمرحلة الأولى بالأدلة المحرزة، أقول هذا خبر وخبر الثقة حجة. إذا خبر الثقة حجة، يعني أنا أقطع بأن خبر الثقة حجة، هو القطع حجة ولا ليس حجة؟ أبحث قبل. ليش العلماء الأولين ما يبحثون متأخرا عن المرحلة الأولى؟ كان ينبغي عليهم أن يبحثون قبل البحث في المرحلة الأولى، هو أيضا من العناصر المشتركة المتعلقة بالمرحلة الأولى. أن القطع حجة ولا يجوز مخالفته، وما معنى أن القطع؟ وهالحجة كلها تفاصيل البحث لازم يبحث. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين: نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. ثم دخل قال العنصر المشترك بين النوع، هذه الحقيقة البحث متمم للبحث الأول مرتبط بالبحث الذي تقدم الآن. العنصر المشترك بين مثل حجية القاطع، نقول أن أصالة البراءة حجة، أصالة البراءة حجة يعني تقطع من أصالة البراءة حجة، هو القاطع حجة وليس بحجة. إنزين نقول خبر الثقة حجة ونقطع بأن خبر الثقة حجة، نقول بأن الظهور حجة ونقطع بأن الظهور حجة، فإذا نبحث هل القط حجة ليس بحجة؟ هذا داخل في العناصر المشتركة، عنصر مشترك بين النوعين يدخل في هذا النوع، يعني في الأدلة المحرسة، ويدخل في النوع الثاني الأدلة العملية والأصول العملية. واضح؟ هذا مراد العنصر المشترك بين النوعين. قال: ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكل نوعيها ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز وما كان قائما على أساس الأصل العملي، وهذا العنصر هو حجية القطع. ونريد بالقطع انكشاف قضية. الآن نقع في البحث في القطع. رجاء البحث في القطع في عدة نقاط. النقطة الأولى، تبين لك أن القطع ذات أهمية عظيم، ذات أهمية عظيم، لكن ما المراد بالقطع؟ المراد بالقطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشبه شك ولا ترديد، انكشاف قضية بدرجة لا يشبه شك ولا ترديد. رجاء الالتفات زين، هو عين الانكشاف، لا شيء له الانكشاف. وقع الكلام بين العلماء، هل القطع هو الانكشاف أو شيء له الانكشاف؟ السيد الشهيد يقول هو عين الانكشاف، فالانكشاف هو القطع والقطع هو الانكشاف، عين الانكشاف لا صفة للانكشاف. القطع هو عين الانكشاف، لا شيء له الانكشاف. هذا النقطة الأولى. طيب، لما نقول أن القطع حجة، هذا النقطة الثانية، لما نقول بأن القطع حجة، ما المقصود بالحجية؟ احنا عرفنا الموضوع، القطع حجة، القطع فهمنا انكشاف قضية بدرجة لا يشبهها شك ولا ترديد، هذا واضح، لكن ما المقصود بحجية القطع؟ الجواب، عندما نطلق الحجية للقطع فنريد بها معنى المنجزية والمعذرية، التنجيز والتعذير. بيان ذلك، أنت عندما تقطع بأن السائل الذي في هذا الإناء خمر، وهو في الواقع خمر عندك، فقد تنجز عليك التكليف بأنه يحرم عليك شربه، فقد تنجز عليك التكليف، يعني ثبت عليك شيء، هذا التنجيز، ثبت عليك شنه؟ التكليف، ولا يجوز لك المخالفة، ولا يجوز لك المخالفة. هذا معنى أن القطع منجز، وأن للقطع المنجزية. عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذلك ذاك الجمال يشير، تنجيز منجزية، تنجز مطلب واحد، معنى واحد. طيب، ما معنى أن القطع معذر وله المعذرية؟ ما معنى هذا؟ لو قطعت بأن صلاة الليل ليست واجبة، بحث في الأدلة أنت الفقيه وتحصلت على هذا القطع، أنت تقطع أيها الفقيه بأن صلاة الليل ليست واجبة، وتبين في يوم القيامة عند الحساب بأن صلاة الليل واجبة، قطعك في الدنيا بأنها ليست واجبة معذر لك أمام الله. إيش معنى معذر؟ يعني لا تستحق العقاب. واضح الفكرة؟ إذن القطع له المنجزية وله المعذرية. معنى المنجزية يعني ثبوت التكليف على المكلف ولا يجوز له المخالفة، ولو خالف استحق العقاب من الله تبارك وتعالى. أما المعذرية فيقصد بها أن المكلف إذا قطع بشيء وكان في الواقع كان قطعه مخالفا للواقع، وفرض أن كان قطعه مخالفا للواقع، فإن قطعه معذر له يوم القيامة.
أنت قطعت بأن السائل الذي في الإناء
ماء وشربته تبين لك أنه خمر، تحاسب كلا، لأن قطعك معذر لك معذر لك أمام المولى فلا تستحق العقاب. هذا معنى المنجزي والمعذري. سؤال، هذا النقطة الثالثة في البحث. سؤال، هل يستطيع الشارع أن يفكك بين حكم القطع وبين القطع نفسه؟ حكم القطع ما هو؟ المنجزي والمعذري، هذا حكم القطع. هل يمكن للشارع بما هو شارع، بما هو شارع، بما هو شارع، بما هو مكون، بما هو شارع، أن يفكك بين الحجية المنجزي والمعذري وبين نفس القاطع؟ يعني أقول لك أنت قطعت بأنه شنه، بأن ما في الإناء خمر، وفي الوقت يقول لك يجوز لك أن تخالف، يمكن هذا عقلا؟ الجواب كلا، لأن هذا عقلا غير معقول أصلا. واضح الفكرة؟ فلا يجوز التفكيك بين حكم القاطع وبين القاطع نفسه. لكن هذا النقطة الرابعة في البحث. لكن نستطيع أن نقول أنه يمكن للشرع أن ينبهك على خطائك في القطع. يقول أنت قطعت، ولكن في الواقع قطعك ليس صحيحا. فإن الذي يقول لك هالشكل، أنت قطعت بأن ما في شنه، بأن السائل الذي في الإناء هو خمر، لا أنا أقول لك هو ماء. أقدر أنبهك؟ إيه أقدر أنبهك. إذن يمكن أن يقع الإنسان في الخطأ ولا ما يمكن أن يقع؟ ولذلك قسموا إلى شنه، إلى الجهل البسيط، قسموا الجهل إلى الجهل البسيط والجهل المركب. كما أخذته في المنطق. طيب، قال العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها ما كان منها قائما على أساس الدليل، يعني المحرز، وما كان قائما على أساس الأصل العملي، وهذا العنصر هو حجية القاط. هذا عنصر مشترك بين النوعين، بين شنه؟ الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية. ومعنى حجية القاط يتلخص في أمرين، أحدهما، وهذا العنصر هو حجية القاط، ونريد بالقاط انكشاف قضية من القضايا بدرجة من أي شمو. شوف، قال بالقاط، نريد بالقاط انكشاف، لا شيء له الانكشاف. ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشبهها شك. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين. إيش معنى حجية القطع؟ الحجية بمعنى المنجزية، والحجية بمعنى المنذرية. أحدهم أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطع. هذا إيش يسمونه؟ المعذرية. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه، وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه. وهذا أحد الجانبين من حجية العلم، يسمى بجانب المعذرية. والآخر، الحكم الآخر، أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه. كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع، فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع، ويسمى بجانب المنجزية. أريد أتوقف، أتوسع في البحث قليلا، أريد أن أتوسع في البحث قليلا، رجاء الانتفاع. إذا قطع الإنسان بأن السائل الذي في الإناء خمر وتجرأ وشربه فتبين له شنه أنه ماء، هل يستحق العقاب أم لا يستحق؟ هذا ما يعبر عنه ببحث التجري. بحث التجري ليش سمي تجري؟ لأنه في مقابل الإنقياد، في مقابل الإنقياد. أنا أنقدت قالوا لي، قال لي الشرع يستحب صلاة الليل، وأنقدت تبين لي أن صلاة الليل كانت مباحة مو مستحبة، أو كانت شنه واجبة ما كانت مستحبة. حصل انقياد ولا ما حصل انقياد؟ حصل انقياد. هذا لا يقال له طاعة، يقال له انقياد. الطاعة يقابلها العصيان، والتجري يقابله الانقياد. احفظ هذه الاصطلاحات. الطاعة هي أن تعمل الشيء مطابقا للواقع، أما الانقياد أن تعمل بأوامر الشرع ولكنها لا تطابق الواقع. واضح الفكرة؟ لا يكون عملك مطابقا للواقع، هذا شو يسمونه؟ انقياد. قال لي الشرع أن الصلاة الليل مستحبة، فعلت هذا المستحب تبين لي يوم القيامة كان مباح مو مستحب، أو كان واجب مو مستحب. حصل انقياد مني؟ نعم حصل انقياد، ولكن طاعة؟ لا لم تحصل طاعة، تحصل على ثواب. نعم الله كريم جواد رؤوف، يحصل تحصل على ثواب. لكن نجي إلى شنه؟ العصيان. العصيان أن يأمرك بالشيء وتخالفه وكان في الواقع مطابق، مطابق للمخالفة. أردت شلون؟ أما التجري أن تريد أن تعصي ولكنك في الواقع في المقام الفعل لم تعصي، عصيت قلبا أعلم بأن السائل خمر وروح أشرب ذه، أتجرأ على الله، أخرج عن رسم العبودية لله تبارك وتعالى، لكن يتبين لي هذا ماء مو شنه، هذا شنه يسمونه تجري وليس عصيانا. هل يستحق العقاب أو فقط يستحق العتاب؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في بحوث قادمة. بعضهم ذهب كالسيد الخوئي إلى أن المتجري يستحق العقاب لأنه خرج عن رسم العبودية. المولى لا يجوز لك أن تخالف حتى على مستوى القلب، إذ ما دام قطعت الإصابة للواقع ليس شرطا في منجزية القطع. بلتفت أنت قاعد يقولوا الإصابة للواقع، إصابة القطع للواقع ليست شرطا في ثبوت الحجية للقطع، فإن القطع حجة ومنجز، وإن لم يصب الواقع سيثبتون هذا الدليل فيما سنثبت هذا الدليل فيما بعد. وضح المطلب إن شاء الله. نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول: وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل، والقطع هو العلم والعلم هو القطع. إذن هو دائما يخرج بنتيجة، يعلم بالنتيجة، فلا بد أن القطع ذو العلم هل هو حجة أو ليس حجة، إذن لا بد أن نبحث حجية القطع والعلم أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه، من المولى على عبده على نحو في قضية التنجيز، ومن العبد على مولاه في قضية التعذير، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لأن عمله ليس حجة. ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. لابد أول شيء نبحث في حجية القطع، فإذا قلنا أن القطع حجة وأنه منجز معذر تصير عملية الاستنباط والعناصر المشتركة في الجميع في المرحلتين والرتبتين، رتبة الدليل المحرج ورتبة الأصل العملي، تكون مثمرة ومنتجة، وإلا لا تكون منتجة ما دام أننا لم نثبت أن القطع حجة وأنه منجز ومعذر. وبهذا أصبحت حجية القطع عام العناصر الأصولية المشتركة وأوسع نطاق، أوسع نطاق
للعناصر المشتركة في علم الأصول شنو؟
القطع حجة.
إذ أي مطلب سواء في البحث في الأدلة المحرزة ومقدماتها أو في شنو؟
في الأدلة العملية ومقدماتها
لازم تصل بنتيجة وهي العلم بشيء ما.
العلم بشيء ما والقطع بشيء ما يتوقف على أن القطع حجة، ولا علمك بشيء ما في العناصر المشتركة المتعلقة بالدليل المحرز أو المتعلقة بالأصول العملية لا ينفع إذا القطع ليس حجة.
زين.
وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عملية استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول العناصر المشتركة نفسها أيضا. لما تقول الظهر حجة قبل عملية الاستنباط، الظهر حجة، الظهر حجة يعني أتقطع أن الظهر حجة، أنت توصلت إلى نتيجة في بحث العلم الأصول أن القطع أن الظهر حجة، خذ الظهر حجة يعني أتقطع أن الظهر حجة، القطع حجة وليس بحجة لا بد أن أقطع. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ واضح المطلب أن مهم البحث في حجية القطع وأن القطع حجة. فالفقيه والأصول يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة أو الأصولية العنصر المشترك، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقاطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته، وحجية القاطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن المولى للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأمره ونواهيه. هذا نقطة نسينا أن نتكلم عنها، يعني ما هو دليل حجية القاطع؟ العقل، العقل يدرك بأنك مخلوق لخالق ويدرك بأنك يجب أن تلتزم بأوامر ونواهي ذلك الخالق، فإذا علمت بحكم من أحكامه على مستوى الأمر أو على مستوى النهي على مستوى الإلزام أو على مستوى غير الإلزام، العقل يحكم بيقول يجب عليك أن تلتزم بما علمت من أحكامه. فإذا علمت بالحرمة لا يجوز لك المخالفة، وإذا علمت بالوجوب لا يجوز لك المخالفة، وهكذا. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجز في حجة القاطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام، طبعا في بحوث كثيرة هنا جيت أتكلم عنها وأنا ما أريد أتوسع أكثر مما توسعت حتى لا يطول لأنه قرب انتهاء وقت الدرس. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله ولا يمكن المولى أن يعاقبه على مخالفة ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام، وهذا هو جانب المعذري في حجية القاطع. والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع، هذا بحث اللي هو هل يمكن تفكيك القاطع عن حكم القاطع، هل يمكن تفكيك الحكم عن القاطع، حكم القاطع عن القاطع نفسه، يعني هل يمكن تفكيك المنجزي والمعذري عن القاطع نفسه؟ قلنا يا عقل لا يعقل ولا يجوز عقلان. والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع، بل هي لازمة له، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القاطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، لأن القاطع لا تنفك عنه المعذري والمنجزي بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الرادع من الشارع عن القاطع، يستحيل على الشارع أن يردع عن العمل بالقاطع. واضح؟ نعم يمكن له أن ينبهه ويقول له شنو أنت قطعت وبالتالي يجب عليك الالتزام، لكن قطعك الواقع قطع يقدر ينبه ولا ما يقدر ينبه؟ أي بهذه الطريقة، فإذا رفع القاطع رفع المنجز والمعذري، واضح الفكرة؟ أما يرفع المنجزية والمعذري مع بقاء القطع هذا مستحيل. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس المولى أن ينبهه على الخطأ؟ والجواب إن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد، أصل القطع يرتفع، وبالتالي يرتفع شنو؟ المنجز والمعذري. أما نقول له قطعك صحيح ولكنه لا يصاب المنجز وليس المعذر، نفك المنجز والمعذري مع وجود القطع، هذا لا يمكن، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الرادع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا. فالقطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. أما البحث في النوع الأول في الأدلة المحرزة فيأتي بينه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.